بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي، وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع باب المضمضة والاستنشاق. والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته في الفم ثم مجه، وهل يلزم مجه أو لا؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر بأنه لا يلزم، لأن الأصل إدارة الماء في داخل الفم. وأما الاستنشاق فهو تصعيد الماء بنفس الأنف، أو سحب الماء بنفس الأنف حتى يبلغ الخياشيم أو عظام الأنف، ثم الاستنثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار، والاستنثار يلزم منه الاستنشاق قبله. وذكرت لكم بأن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند الحنابلة وعند الظاهرية وجمع من السلف، وهو الراجح، وذلك للأدلة الكثيرة. فكل من وصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يتمضمض ويستنشق، وما يعني ذكر أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عثمان بن عفان السابق وقفنا عنده وذكرنا موضع الشاهد، قال أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما. لماذا؟ لأنهما الآلة التي ينقل بها الماء إلى بقية الأعضاء. وذكرنا بأن غسل الكفين في بداية الوضوء ما حكمه؟ سنة وليس بفريضة. قال: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، يعني استنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وهذا الحديث وقفنا عنده في الدرس المجلس الماضي السابق وأخذنا الشاهد. الشاهد ما هو؟ قال: فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. وذكرت لكم بالنسبة للمضمض والاستنشاق والأحوال فيها، وقلنا بأنها ثلاث نصا ومفهوما. الحالة الأولى ما هي؟ من يذكر؟ أنه يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بكف واحد، يعني يأخذ كف من ماء ويتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق بكف واحد. الحالة الثانية أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث مرات، يعني يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث أكف، يعني يأخذ ماء جديد. والحالة الثالثة أن يتمضمض ثلاث مرات منفصلات، وأن يستنشق ثلاث مرات مستنشقات. كم يكون العدد؟ ستة، يعني ست مرات. وأرجح الأقوال في هذا أن يتمضمض وأن يستنشق 3 مرات ب3 غرفات، وأن يصل بين المضمضة والاستنشاق. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، ما ثبت، لكن لا ينكر على من فصل بين المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن من أهل العلم من قال بمشروعية الفصل بين المضمضة والاستنشاق. طبعا حديث عثمان رضي الله عنه فيه مسائل كثيرة جدا، والباب باب الطهارة يأتي المصنف على كل مسألة من المسائل بحديث، ولذلك لا نريد أن نستعجل بعض المسائل، لكن الشاهد ذكر المضمضة والاستنثار. قال وعن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه دعا بوضوء بفتح الواو. الوضوء هنا ما معناه؟ الماء، والوضوء الفعل. اي نعم، فهذه القاعدة ذكرناها تحفظونها، دائما بالضم يكون الفعل وبالفتح يكون الشيء الذي يعني، مثلا وضوء ووضوء، الوضوء الفعل، الوضوء الماء، سحور وسحور، السحور الأكل، والسحور بالضم الفعل والأكل، يعني السحور الطعام، والسحور بالضم فعل الأكل أو الآكل. قال دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا 3، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب أحد الصحابة الكرام الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هو وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وجمع من الصحابة. وعلي رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني دعا بماء الوضوء، فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. طبعا هذا الحديث مختصر، وإلا علي توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد هنا أن في هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى تواضع علي رضي الله عنه، تواضعه هذا أخذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بجلوسه للناس وتعليمه العلم للناس وعدم استنكافه. إن بعض الناس الآن قال يقول كيف تعلمون الناس الوضوء، يعني يقول تعلمون الناس الوضوء، الناس تعرف الوضوء، وهذا لا شك بأنه يعني يدل إما على كبر في نفسه ما هو ببالغه، وإما على جهل بواقع الناس. الناس يحتاجون، شوف الصحابة رضي الله عنهم يجلسون للناس يعلمونهم الوضوء مثل ما جلس عثمان رضي الله عنه، فجلس دعا بماء الوضوء فتوضأ. المسألة الثانية قال فتمضمض واستنشق ونثر، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على المضمضة والاستنشاق في الوضوء. بدليل آخر الأثر قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا لكم بأن الراجح من قول أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، واجبان في الوضوء، واضح؟ المسألة الأخرى من السنة أخذ الماء باليمين والاستنثار باليسار بالنسبة للاستنشاق. المضمضة تأخذ الماء باليمين وتمجه أنت، تمجه من خارج فمك، وأما الاستنشاق فتأخذ الماء باليمين ثم تستنثر باليسار، وذلك لأن اليمين وضعت للتكريم دائما. النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا ويعني مر معنا أيضا حديث عائشة، أنه كان يعجبه التيامن، وفي لفظ التيمن في تنعله وترجله وطهوره وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستنثار فلكون الخارج مما يستقدر طبعا، فتستعمل يستعمل الشمال، يستعمل اليد اليسرى، يستعمل اليد اليسرى. المسألة الأخرى من السنة الزيادة على واحدة في المضمضة والاستنشاق، فعلي رضي الله عنه فعل هذا 3، فعل هذا 3، وهذا يدل على أن الزيادة على الواحدة سنة. ولذلك بعض العلماء قالوا بالنسبة للحنابلة تحديدا، قالوا الواجب في المضمضة المرة الواحدة، وما زاد فهو وهو سنة فهو سنة. والاستنشاق العناية به ينبغي أن تكون أبلغ من المضمضة، وذلك لما يشتمل عليه الأنف من سوائل وأشياء يحتاج الإنسان إلى إخراجها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر القائم من النوم أن يستنثر، لأن الشيطان يبيت على خياشيمه. وأما الفم ففي الغالب أن الفم يدخله الطعام والشراب، ويعتني به الإنسان استياكا واستعمالا للفرشاة في عصرنا وغير ذلك. ولذلك الاستنشاق يتأكد فيه الأمر أكثر من المضمضة. المسألة الأخرى تقديم الاستنشاق على المضمضة جائز، فلو استنشق قبل أن يتمضمض جائز، وهذه سأذكر قاعدة بعد قليل إن شاء الله فيما يتعلق ببعض المسائل فيما يتعلق بالبداء بشيء قبل شيء. وهذا طبعا عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم عموما. هذا أثر علي رضي الله عنه. قال المجد رحمة الله عليه، وفيه مع الذي قبله، ما الذي قبله؟ حديث من؟ حديث عثمان، دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى. لكن من استنثر باليمين هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، وإنما ترك السنة، ترك السنة. وقد يقول قائل بأني أنا لدي ضعف في يدي اليسرى، أو لا أستطيع الاستنثار باليسرى، لديه ضعف مثلا، كما قلت لكم بأن هذا لا يدخل في مسائل التحريم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه.
نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم، والمقصود بالوضوء هنا الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي الوارد ذكره في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفة الوضوء: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه. فليجعل في أنفه ماء، والماء هذا إنما يصعد بنفس الأنف، ولذلك الاستنشاق هو سحب الماء وتصعيد الماء بنفس الأنف، يعني يتنفسه، يأخذه بنفسه، ثم ينتثر بعد ذلك، ثم ينتثر بعد ذلك لتنظيف الأنف. وهذا يدلنا على محاسن الشريعة الإسلامية وكمال عنايتها بالنظافة. ولذلك المسلم دائما ينبغي أن يكون على أحسن حال، وأن يلتفت إلى مثل هذه الأشياء. قد يقول قائل بأن لديه مشاكل في الجيوب الأنفية، وهذا يوجد عند بعض الناس الذين عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية لا يستطيعون استنشاق الماء إلى الخياشيم. الخياشيم هي عظام الأنف أو ما هو أبعد من ذلك، فيقال لهم تأتون بالقدر الواجب. هو لو أدخل الماء في أنفه فقط أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. قد يكون بعض الناس لديه عملية في الأنف مثلا ما يستطيع، يسقط عنه الاستنشاق. نعم. طبعا ذكرنا يعني يأخذ الماء بيد اليمنى ويستنثر بيده اليسرى على القاعدة التي نذكرها. نعم.
قال: وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدارقطني. وقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة. قلت: وهذا لا يضر، لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدارقطني. والمجد رحمه الله تعالى قال: لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة. قلت: وهذا لا يضر، يقول المجد، وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به. عموما هذا الحديث طبعا عند جماهير أهل الحديث أنه ضعيف، والحنابلة يعتمدون هذا الحديث على ما ذهبوا إليه من وجوب المضمضة والاستنشاق. وطبعا من أهل العلم من الحنابلة من يرى ضعف هذا الحديث، لكن يأخذون الوجوب من نصوص أخرى، يأخذون الوجوب من نصوص أخرى. عموما هذا الحديث ضعيف عند جماهير أهل العلم، وبالنسبة لمن صححه من صححه يذهب إلى أن الأمر هنا أمر استحباب على قول جماهير أهل العلم، وأما على قول الحنابلة فهو أمر وجوب، وبحثنا هذا فيما سبق. نعم.
قال: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. قال عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد وزاد. وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. والضمير في تأخيرهما يعود إلى المضمضة والاستنشاق، لأن الحديث والبحث ما زال في مسائل المضمضة والاستنشاق. ذكر حديث المقدام بن معدي كرب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد وزاد. وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. الشاهد من الحديث قوله ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، وذكر المضمض والاستنشاق بعد غسل الوجه والذراعين، بعد غسل الوجه والذراعين. وظاهر الحديث يدل على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق، وهذا محل بحث وكلام عند أهل العلم طويل. هل المضمضة والاستنشاق يجوز تأخيرهما بعد غسل الوجه والذراعين أم لا؟ حديث المقدام ابن معدي كرب يدل على جواز ذلك، بينما حديث عثمان بن عفان وحديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن زيد كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمضمض قبل غسل وجهه. وهؤلاء هم الجلة من الصحابة ومن أشياخ الصحابة وكبار الصحابة، وأكثر من روى أحاديث صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث، حديث المقدام ابن معدي كرب، كذلك الحديث الذي بعده حديث الربيع ضعفوا هذه الأحاديث. ومن صحح الأحاديث ذهب إلى أن هذا قد يكون انقلب على الراوي، أو أن هذا كان نسيانا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثم احتاج إلى المضمضة والاستنشاق مرة أخرى، مثل ما يحصل لبعض الذين يتوضعون قد يخرج شيء من فمهم أو من أفواههم أو أنوفهم مثلا. وقد يكون هذا يعني ذكروا مجموعة احتمالات، بعضها يعني احتمال قوي وبعضها احتمال ضعيف، لكن الذي يظهر بأن العمل على ما كان من حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وحديث أيضا علي بن أبي طالب وأيضا حديث ابن عباس وابن عمر وعائشة، هؤلاء كلهم ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ما كان يؤخر المضمضة والاستنشاق أبدا، ما كان يؤخر المضمضة والاستنشاق. ولذلك هذه الأحاديث هذه الأحاديث حديث المقدام وحديث أيضا العباس بن يزيد أمام أحاديث هؤلاء الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من كبار الصحابة، لا شك بأن القول بما في أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وهنا مسألة ما يتعلق بالترتيب في مسائل الوضوء، وإن كان سيأتي إن شاء الله مسألة الترتيب الفرض من فروض الوضوء. عندنا الترتيب لا بأس بأن يقدم هذه المسألة ما دام أن الشاهد لها في هذا الحديث. الترتيب في بين أعضاء الوضوء فرض، فالراجح من قول أهل العلم أنها فرض، وذلك لأن الله تعالى ذكر الوضوء مرتبا، وأيضا أدخل ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لسبب، والسبب هو الترتيب. كذلك كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يتوضأ بهذه الطريقة مرتبا، كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. لكن هناك يعني بعض الأشياء لو قدمت على بعض، يعني مثلا الترتيب بين مسنون ومسنون ما حكمه؟ سنة، يعني لو خالف لا شيء في ذلك. ذكرت لكم مثلا غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى ما حكمه؟ ها، هو السنة غسل اليمنى أولا ثم اليسرى، لكن لو غسل اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء، غسل قدمه اليسرى قبل قدمه اليمنى مثلا سنة، هذه وضوءه صحيح. ذكرت لكم قبل قليل فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق على قول الجمهور، لو قدم الاستنشاق على المضمضة صح وضوءه، لو مسح أذنه اليسرى قبل اليمنى مثلا أيضا صح وضوءه. طيب بالنسبة للترتيب بين السنة والفرض، الترتيب بين السنة والفرض، عندنا بعض الأعضاء التي تغسل وهي من فرائض الوضوء فيها سنن، فيها سنن، فإذا قدم الفرض على السنة ما حكم وضوئه؟ صحيح. مثال، من مضرب لي مثال؟ ها ها، لا ما يتصور تخليل الأصابع لا بد فيه من ماء. ها، لا كيف على الوجه؟ غسل اليدين فرض، غسل اليدين فرض. ها، إيه؟ يعني قصدك يغسل وجه أولا ثم يتمضمض ثانيا، صحيح. الآن الجمهور يقول المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، غسل وجه أولا ثم تمضمض ثانيا بعدما انتهى من الوجه، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. طيب أيضا مسح أذنيه قبل الرأس على قول الجمهور، طبعا نحن سنذكر بأن الأذنان من الرأس، لكن على قول الجمهور يقولون بأن مسح الأذنين سنة، فمسح أذنيه قبل مسح رأسه، الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. يبقى الخلاف القوي الذي هو بين فرض وفرض، بين فرض وفرض، يعني هل لو غسل ذراعيه قبل وجهه ما حكم وضوئه؟ هذه المسألة التي حصل فيها الخلاف، ولذلك قلنا قبل قليل بأنه ماذا؟ بأن الترتيب فرض من فروض الوضوء. طيب تفضل.
قال: وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قال: أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا، ثم يغسل رجليه. قال العباس بن يزيد: هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث به أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه، رواه الدارقطني.
نعم، حديث العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن محمد بن عقيل. تذكرون عبد الله بن محمد بن عقيل؟ من يذكره؟ تذكر؟ ها؟ أيوة. أحسنت، ما شاء الله، أحسنت، جزاك الله خير. أنا يعجبني الشاب اللي يحضر ويحفظ ويراجع. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب مختلف فيه، البخاري وأحمد يحتجان به، وهناك من أهل العلم لا يحتج به، وذكرنا لكم هذه في بداية المجالس، ذكرنا هذه المسألة. عن الربيع بنت معول بن عفراء قال أتيتها فأخرجت لي إلي إناء، فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا. ستأتي معنا مسألة المعاونة في الوضوء ونذكر أقسامها، المعاونة بصب ماء الوضوء والمعاونة بغسل أعضاء الوضوء، سيأتي في محلها إن شاء الله. قالت فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ، فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا. هذا هو الشاهد الذي فيه تأخير المضمضة والاستنشاق عن الوجه، فيه غسل الوجه أولا ثم المضمضة والاستنشاق وبقية الحديث. العباس بن يزيد رحمه الله تعالى قال ماذا قال؟ ذكر قاعدة مهمة، وهي مهمة لطالب العلم، أن إذا حصل هناك تعارض بين الأحاديث أن ينظر في رواة الحديث من هم. أحيانا قد يكون الراوي أدرى بما روى، وأحيانا قد يجتمع الجلة من الصحابة على حديث مثلا، ويخالفهم غيرهم مثلا من صغار الصحابة. ولذلك قال رحمه الله مثل ما نقلتنا قبل قليل، وقد حدث به أهل بدر. من هم أهل بدر؟ قال عثمان وعلي، أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه، والناس عليه قبل، قال حدث به أهل بدر، يعني هؤلاء الصحابة الكبار، عندك العثمان الخليفة الراشد وعلي الخليفة الراشد وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. لكن هنا قوله عثمان، وهل عثمان حضر بدر؟
ها؟
عثمان المعلوم بأنه ما حضر بدر، وإنما كان أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام يمرض زوجته، زوجة عثمان كانت مريضة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له بسهم، فهو بدري، فهو من البدريين رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره بأن يتخلف ليمرض زوجته وضرب له سهم، ولو لم يكن بدريا ما ضرب له سهم عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون الأصل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. نعم.
قال باب المبالغة في الاستنشاق. قال عن لقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
نعم، قال المبالغة في الاستنشاق. ما معنى المبالغة؟ المبالغة في الاستنشاق كما ذكرت قبل قليل هو سحب الماء بنفس الأنف حتى يبلغ عظمة الأنف أو خياشيم الأنف، أو هو تصعيد الماء وسحب الماء حتى يبلغ الخياشيم، هذه هي المبالغة، هذه هي المبالغة. وحديث لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، وهذا فيه مشروعية سؤال العالم عن صفة الوضوء، وعن صفة الغسل، وهذا منهج شرعي، ولذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلقيط بن صبرة رضي الله عنه نقل للأمة هذه صفة، جزء من صفة الوضوء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الوضوء، يعني عن كيفية الوضوء. قال: أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، الإسباغ هو الإتمام والإكمال وإعطاء كل عضو حقه من الماء، يقال درع سابغة، يعني مكتملة ووافرة. والإسباغ هذا جاء في أحاديث كثيرة، من أحاديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ولذلك الإسباغ على قسمين: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. أما الإسباغ الواجب فهو ما لا يتم الوضوء إلا به، الإسباغ الواجب ما لا يتم الوضوء إلا به، هذا الإسباغ الواجب. وأما الإسباغ المستحب فهو ما يتم الوضوء بدونه، ما يتم الوضوء بدونه، هذا الإسباغ المستحب. يعني لو توضأ في كل عضو مرة فقد أسبغ الإسباغ الواجب، لكن مرتين وثلاثة أتى بالإسباغ الواجب والمستحب. كذلك التخليل مثلا الأصابع، كذلك تخليل اللحية كما سيأتي، هذا كله من الإسباغ، بحيث يعتني الإنسان بالوضوء على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أسبغ الوضوء. ثم قال: وخلل بين الأصابع. أي أصابع؟ أصابع اليدين والرجلين. والتخليل هو إدخال الأصابع بعضها ببعض، إدخال الأصابع بعضها ببعض، وهذا سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، لكن قد يجب على من لديه التصاق في أصابعه مثلا، خاصة في القدمين، من الناس من قد يكون هناك التصاق بين أصابعه، لا يمكن أن يصل الماء إلى ما بين الأصبعين إلا بالتخليل، فقد يتعين على المتوضئ ذلك. والتخليل هو وأنت تغسل يديك تقول هكذا فقط، هذا التخليل، ليس هو أن تقف هكذا ويعني تبدأ بعملية فيها شوي وسوسة، لا، هذا التخليل، وأنت تتوضأ تقول هكذا أو هكذا مثلا، هذا هو التخليل. بالنسبة لأصابع القدمين العلماء يقولون بأن الأفضل أن يخلل بالخنصر، خنصر اليد اليسرى، هذا خنصر اليد اليسرى الصغير، قالوا لأنه ألطف الأصابع، والقدم تحتاج إلى يعني رفق، ولذلك يدخل الخنصر بين أصابعي، هذا هو التخليل، وخلل بين الأصابع. قال: وبالغ في الاستنشاق. هذا هو الشاهد، وبالغ في الاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق تكون بماذا؟ بسحب الماء بنفس الأنف حتى يصل الخياش. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالة واحدة، قال: إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. وهذا يدلنا على أن هذا الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع، وذلك لأن الفم والأنف مدخلان إلى الجوف، وأن المتوضئ إذا استنشق وبالغ في الاستنشاق فقد يدخل شيء من الماء إلى جوفه، إلى جوفه، فالأنف مدخل إلى الجوف. لذلك الآن تجدون بعض المرضى في المستشفيات الذين لا يعني في حالة غير وعي، يدخلون الطعام من أين؟ من الأنف، عبر أنبوب من الأنف، لأن الأنف والفم مدخلان إلى الجوف. ولهذا في وقت الصيام لا يبالغ، لا يبالغ الصائم في الاستنشاق، صيانة وحماية للصيام من أن يفسد بدخول شيء من الماء. وما من رمضان يمر علينا إلا وهناك من يسأل يقول: والله أنا بالغت في الاستنشاق، استنشقت ودخل جوفي شيء. طبعا هؤلاء يعني غير الموسوسين، أنا ما أتكلم عن الموسوسين، لا، الأصحاء السليمين فيفسدون صيامهم بسبب المبالغة، بسبب المبالغة. إذن الشاهد قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. والشاهد هنا من الحديث قوله بالغتين، ومنها أخذ المصنف رحمة الله عليه هذا الباب، قال الباب المبالغة في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق. ولذلك الاستنشاق مرة أو مرتين أو ثلاث، مرة أو مرتين أو ثلاث، فمن استنشق مرة فقد أتى بالواجب، ومن زاد فقد أتى بالسنة، لكن لا يزيد على ثلاث. نعم.
قال باب غسل المسترسل من اللحية. قال عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، أخرجه مسلم ورواه أحمد وقال فيه ثم يمسح رأسه كما أمر الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى. قال فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية، وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بيّن أن غسل الوجه المأمور به غيرهما، ويدل على مسح كل الرأس، حيث بيّن أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر، ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبا وقال في مواضع منه كما أمره الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى باب غسل المسترسل من اللحية. والمسترسل من اللحية هو الشعر الزائد عن حدود الوجه، لأن الناس في مسألة اللحية يعني أقسام وأنواع، منهم من لحيته خفيفة يرى بياض بشرته من ورائها، ومنهم من لحيته كثيفة لا يرى بياض بشرته من ورائها أو البشرة أو الجلد من ورائها، ومنهم من لحيته كثيفة وطويلة، بمعنى يسترسل تسترسل اللحية وتطول، تطول عن حدود الوجه، تطول عن حدود الوجه. هنا المصنف رحمة الله عليه ذكر مسألة المسترسل من اللحية، هل يغسل وجوبا المسترسل، يعني الشعر الزائد عن حدود الوجه، الشعر الزائد عن حدود الوجه، يعني اللحية التي جرت العادة أن تكون على الذقن والعارضين هناك شعر مسترسل من اللحية. ذكر حديث عامر بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، وهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل حرص الصحابة على تعلم العلم، تعلم الأحكام، وتواضع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما منكم من رجل، هذا خرج مخرج الغالب، يعني وامرأة، ما منكم من رجل وامرأة يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. وهذا يدلنا على فضل الوضوء، الوضوء له فضل، ولذلك أغلب الناس ما يستحضر هذا الفضل الذي جعله الله عز وجل في الوضوء. كلما توضأت وضوءا كفر الله عنك الخطايا التي اقترفتها جوارحك، التي اقترفتها جوارحك. فإذا أنت توضأت وتمضمضت واستنشقت وانتثر يعني نثرت الماء من أنفك، خرت جميع الخطايا التي ارتكبها لسانك وأنفك كلها مع الماء. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، وانظر إلى هذا القيد، هذا مهم، كما أمره الله، لأن من الناس من يسيء في الوضوء ولا يحسن الوضوء. والناس في واقع الأمر في الوضوء على ثلاثة أقسام، منهم المسيء، ومنهم الموسوس، ومنهم المعتدل المتوسط. المسيء هذا الذي يعني يتوضأ كيفما اتفق، حتى بعضهم يغسل طرف الوجه ما يعتني بحدود الوجه، وربما غسل ولا يغسل المرفقين مثلا، ويغسل القدمين ولا ينتبه إلى العقبين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعقاب من النار، رفع صوته بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أناس للأسف في وسوسة، عند وسوسة في الوضوء، يعني يبالغ في مسائل الوضوء، يمكث يعني يغسل أعضاء الوضوء فترة زمنية طويلة، وهذا أيضا اعتداء. الوضوء مثل ما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بعضهم أصيب بأمراض جلدية بسبب كثرة استعماله للماء ونظره في أعضائه. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: من فقه الرجل عدم ولوعه بالماء، من فقه الرجل عدم ولوعه بالماء. وكان السلف إذا توضأوا لا يقطر الماء على الأرض، تمسحون. ولذلك بعض الناس عنده وسوسة فيها، يمكث وقت طويل جدا على المغسلة وهو يتوضأ، هذا أيضا مذموم. الاعتدال أن تنظر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله جل وعلا به. قال: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. وهنا الشاهد قال: من أطراف لحيته مع الماء. وعلى هذا من هذا أخذ العلماء وجوب غسل المسترسل من اللحية، قالوا لأن اللحية من الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم إذا غسل وجهه، وفي آخر كلامه قال: من أطراف لحيته مع الماء، من أطراف لحيته مع الماء. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف، فريق من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب غسل المسترسل من اللحية، وفريق ذهب إلى سنيته وقالوا بأن هذا مثل ظفائر المرأة الزائدة عن شعر الرأس يسن مسحها. قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هذا الحديث العظيم الذي عند مسلم وأحمد وغيرهما، هذا الحديث العظيم الذي هو في الصحيح وأيضا في المسند وغيرهما، يدل على فضل الوضوء، أن الإنسان يجب عليه أن يعتني بالوضوء. أن أغلب الناس الآن وضوءه وضوء عادة، يتوضأ ولا يستحضر النية ولا يستحضر بين يدي من سيقف بعد قليل. ولذلك كان السلف الصالح إذا توضأ أحدهم يتغير لونه فيقال له في ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف بعد قليل؟ الوضوء هذه عبادة يهتم بها الإنسان بالتوسط وباعتدال، لا بإساءة ولا بوسوسة. واضح؟ بارك الله فيكم. ولذلك قال المجد، طبعا ذكر، قال: وفيه ثم يمسح رأسه كما أمر الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. والكعبين قال الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدمين، أسفل الساق وأعلى القدم، يسمونهم الجوزتين أو شيء. هذا يقول بعد ذلك، هذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية. ويعقد المصنف بعد قليل نأتي إليه باب في مسألة تخليل اللحية، تخليل اللحية. عموما مسألة المسترسل من اللحية هل يجب غسله أم لا؟ قولا، القول الأول بأنه يجب غسل المسترسل من اللحية، لأن هذا من الوجه، هذا من الوجه. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الناس، واللحية من الوجه. ومما يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. وغسل المسترسل من اللحية لا يكلف الإنسان شيء، فهو إذا غسل وجهه أمر بيده على لحيته ويكون قد غسلها، ولا يلزم غسل باطن اللحية الكثيفة كما سنذكر بعد قليل. نعم.
قال: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري. قال: وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب، وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد.
قال رحمه الله تعالى: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. ذكرت لكم قبل قليل بأن اللحية إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثيفة، وضابط اللحية الخفيفة ما هو؟ أن يرى الجلد من ورائه، يرى البشرة من ورائه، هذا ضابط اللحية الخفيفة. وضابط اللحية الكثيفة أن لا يرى الجلد من ورائه، لا يرى الجلد من ورائه. وفي الشمائل المحمدية حينما وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفت لحيته عليه الصلاة والسلام، فلقد كان كث اللحية صلى الله عليه وآله وسلم، كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأنه كان يتقصد إيصال الماء إلى باطن اللحية حتى يصل إلى البشر أبدا. وهذا ابن عباس رضي الله عنه، وهو أحد رواة أحاديث صفة الوضوء، وكان يقرب ماء الوضوء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنه توضأ ابن عباس فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق. وهذا الحديث نضمه إلى الأحاديث السابقة في تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، يعني أخذ غرفة من الماء ثم أضافها إلى يد الأخرى ليغسل بها وجهه بهذه الطريقة. قال: فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل به يده اليمنى، إلى آخر الحديث. ماذا قال المجد رحمه الله تعالى؟ وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت، يعني لو ملأت كفيك بالماء ملأتها، قال لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب. ولذلك من كان لديه لحية كثيفة شعرها كثيف لا يلزمه أن يدخل الماء إلى داخل اللحية، لكن من السنة تخليلها كما سيأتي في الباب الذي بعده. ولذلك هذا الشعر من الوجه فيغسل ظاهره. نعم.
قال: باب استحباب تخليل اللحية. قال عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود.
نعم. قال: باب استحباب تخليل اللحية. وتخليل اللحية هو أخذ ماء ووضعه تحت الحنك أو تحت اللحية، ودعك اللحية بأصابع اليدين، بأصابع اليد. ومن العلماء من يقول بأنك تدخل بعدما تضع الماء على لحيتك تدخل أصابعك بمثل طريقة المشط هكذا، هذا بالنسبة للحية الكثيفة. قال عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. الحديث الآخر حديث أنس فسر كيفية التخليل، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، تحت حنكه، وهذا هو الحنك، هذا اللي يسمونه الذقن، الحنك هذا هو، قال فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. الحافظ بن حجر ضعف هذا الحديث وقال في إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال، لكن ابن القيم رحمة الله عليه وكذلك الشيخ ناصر تبعه في ذلك صححوا حديث أنس رضي الله عنه. المقصود بأن تخليل اللحية مستحب، مستحب، وبالنسبة لصاحب اللحية الكثيفة لو لم يخلل فوضوءه صحيح، لكن من السنة أن يخلل لحيته. نعم.
قال باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. قال عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال وكان يتعاهد المأقين، رواه أحمد.
قال رحمه الله تعالى باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. الوجه في غضون قد لا يصلها الماء، مثل ماذا؟ المآقي. والمأقى هو مجرى الدمع من جهة الأنف، هذا هو المآقي. في الغالب أن هذه المنطقة يجتمع فيها إيش؟ يجتمع إيش فيها؟ إيش؟ إيش اسمه؟ غمش. بالسين ولا بالصاد؟ بالصاد. غمص، ها؟ يسمى غمص العين. يعني إذا استيقظ الإنسان شوف شاف أثر هنا في عينه، سواء في نوم الليل ونوم النهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد هذه المنطقة، وذلك التعاهد بسيط جدا، يعني ما يحتاج إلى عمل. وأنت تغسل وجهك السبابة هذه تمر بها على طرف عينك، هذه المآقي سمى مآقي العين. إذا غسلت وجهك هكذا مآقي العين تمر بسبابتيك على مآقي العين فقط حتى تتأكد من وصول الماء، وأيضا إزالة وسخ العين الذي تفرزه العين أحيانا يخرج معها. طيب أيضا هناك مناطق في الوجه قد لا يصلها الماء، مثل إيش؟ ها؟ أنت تجاوب إيه؟ الشفة السفلى، ها؟ العنفقة، يعني هذه المنطقة اللي تحت الشفة السفلى هذه يتعهد الإنسان أيضا وهو يغسل وجهه، بمعنى لا يأتي بماء جديد، لا، وهو يغسل وجهه بحيث أنه يمر بأصابعه على هذه المناطق، كان يتعاهد الماقين. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنهما قال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى، فداك أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة، ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء، رواه أحمد وأبو داود. قال وفيه حجة لمن رأى أن ما أقبل من الأذنين من الوجه.
نعم. قال وعن ابن عباس أن عليا رضي الله عنهما قال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذه الجملة في صدر الحديث مشروعية ابتداء العالم السؤال للمتعلم وعرض العلم عليه. ولذلك علي رضي الله عنه هو من هو في المقام العالي والذي له المناقب والفضائل، يقول لابن عباس رضي الله عنه: ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله؟ وهذا من تواضعه رضي الله عنه، هذا من تواضعه. لذلك العالم ينبغي له أن يتواضع، وطالب العلم أيضا يتواضع، تواضع للناس ويطلب منهم مثلا، يعرض عليهم مثلا: أريد أتوضأ لكم، أصلي لكم مثلا، حتى ترون صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا منهج شرعي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن عباس تأثر بتواضع علي، وهو المعروف بتواضعه، لكن أن يعرض عليه، فما كان منه إلا أن قال: فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. وكان الصحابة يفدون النبي عليه الصلاة والسلام بآبائهم وأمهاتهم، لكن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعضهم لبعض: فداك أبي وأمي. وهذا لا شك بأن ردة فعل من ابن عباس حينما عرض عليه علي رضي الله عنه، ما تكبر ولا قال: أنا دعا لي النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أو أنا عندي كذا وكذا، أبدا. يعني أعجب بهذا وفرح بهذا، ودعا لابن عمه وقال: فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. وهذا فيه أدب أيضا، أن الطالب يتأدب مع العلماء بالدعاء له حتى ولو بتفديته. فقد صح عن الإمام أحمد أنه رخص في قول الرجل للآخر: فداك أبي وأمي، وهذا مشهور عن السلف. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر، مر معنا، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد الذي أراده المجد رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث. أخذ ماء بكفيه ثم صك بهما وجهه، وصك الوجه بالماء هو ضرب الماء على الوجه بقوة، بمعنى حتى يبلغ الماء جميع غضاريف الوجه أو الأجزاء التي قد لا يصلها الماء، ومنها المآقي، منها المآقي أو العنفقة مثلا. فأخذ ماء وصك وجهه، هذا يفعله بعض الناس الآن، تشوفه إذا توضأ أخذ كف ماء وضرب وجهه كذا بالماء، يعني دفع الماء بقوة إلى وجهه، ثم مسح وجهه بعد ذلك، يعني 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 دلك وجهه بالماء الذي صك به وجهه. وهذا قد يحتاجه أناس مثلا عندهم مشاكل، عندهم كذا، يعني قد يحتاجون، ليس كل أحد يحتاج إلى مثل هذا الأمر، إلى مثل هذا الأمر. قال: وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. وألقم إبهاميه، الإبهام، قال: وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة، ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسل. ما هي الناصية؟ ها؟ هي مقدمة الرأس، النواصي. ولذلك ذهب الفقهاء إلى أن الأفضل في غسل الوجه أن يبدأ من الناصية، يعني إذا توضأت تبدأ من الناصية، تأخذ الماء ثم تبدأ من أعلى. قالوا: لأنها أشرف ما في الوجه، والإنسان يضع ناصيته وجبهته لله وحده فقط ساجدا له، يضع أشرف ما لديه. فقالوا: يبدأ من أعلى، يغسل وجهه من أعلى، قالوا هذا أفضل، نص على هذا الفقهاء. قال: ثم أرسلها تسيل على وجهه، يعني الماء من أعلى تسيل على وجهه، طبعا يبدأ بعد ذلك بدلكها، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء. المجد يقول: وفيه حجة لمن رأى أن ما أقبل من الأذنين من الوجه، لأن عليا رضي الله عنه ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه بعدما صكهما بالماء. وهذه مسألة حقيقة خلافية بالنسبة للأذنين، هل هما من الرأس أم من الوجه، أم ليس من الرأس ولا من الوجه؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ولذلك قالوا لا يأخذ لهما ماء جديدا لأنهما من الرأس. والقول الثاني قالوا بأن الأذنان ليس من الرأس ولا من الوجه، وهذا ذهب إليه بعض السلف. والقول الثالث يفرقون بين ظاهر الأذن وباطن الأذن. قالوا أما باطن الأذن من جهة الوجه فهذا من الوجه، ولذلك قالوا يغسل غسلا، وأما ظاهر الأذن من الخلف هذا من الرأس يمسح. والقول الأول هو الصواب، أن الأذنان من الرأس يمسحان، يمسحان ولا يغسلان، لا يغسلان جميعهما ولا باطنها، على القول الآخر. نعم، كم باقي؟ خلاص. صلى الله وسلم على عبده ونبيه.